بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي أخذناه في الدرس الماضي في كتاب حلي الطالب العلم في كيفية الطلب والتلقي؟ من يعيد هذه الوصايا والنصائح لطالب العلم إذا أراد أو التي يحتاج أن يراعيها في دراسة لفن من فنون العلم؟ ما هو الأمر الأول؟ ما هو الأمر الأول ويكمل؟ للناصر حفظ مختصر في هذا الفن، في الفن الذي يريد أن يتعلمه، واحد. ثاني، يضبط هذا المختصر، يضبط هذا المختصر على شيخ متقن. والثالث، أبا مقبل أعد، الأول ما هو؟ حفظ فن المختصر أو حفظ متن المختصر في هذا الفن، وأيضا ضبطه على شيخ متقن. والثالث، عدم الاشتغال بالمطولات. والرابع، كررها حتى تحفظ. والرابع، لا ينتقل من مختصر إلى آخر إلا بموجب. اقتناص الفوائد. فمن الذي يستطيع يسردها الخمسة؟ هات يا خانة سعيدات. حفظ مختصر وضبطه على شيخ متقن، وعدم الاشتغال بالمطولات، لا ينتقل من مختصر إلى مختصر إلا بموجب. والخامس، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. طيب، واخذنا بعض ما ذكره العلامة ابن عثيمين من وصايا بالنسبة لي: حفظ مختصر، وهكذا نبهنا على ما يتعلق بعدم انشغال المطولات، وأن الإنسان يتدرج في العلوم ولا يأخذ الكتب المطولة التي لم يأخذ ما قبلها ولم يتدرج، فإن هذا سبب لشتاته وضعفه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، قال: وهذا أيضا آفة عظيمة. تنبه يا طالب العلم، وكلنا نتنبه. ماذا قال عن هذه الفقرة، الانتقال من مختصر إلى آخر بغير موجب؟ ماذا قال عنها؟ آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته، فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه، بل كل ساعة له كتاب، فهذا خطأ. فإذا عزمت على أن تقرأ كتابا معينا فاستمر فيه، ولا تقل أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل للآخر، فإنه مضيعة للوقت. ثم قال المؤلف: بلا موجب. أما إذا كان هناك موجب، كأن لا تجد أحدا يدرسك في هذا المختصر، ورأيت شيخا موثوقا بإتقان وأمانتي يدرس مختصرا آخر، فهذا موجب، ولا حرج عليك أن تنتقل من هذا إلى هذا. واقتناص الفوائد، قال: وهذا من أهم ما يكون، فهناك الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، أو التي يندر ذكرها والتعرض لها، أو الفوائد المستجدة التي تحتاج إلى بيان الحكم فيها، فهذه اقتنصها واضبطها وقيدها بالكتابة. قد جاء في الحديث: قيد العلم بالكتاب. ولا تقل: هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، اليوم معلوم عندك وغدا تنساه إذا لم تقيده، لأنها سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول: هذه مسألة سهلة لا تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يذكرها ولا يجدها، بل حتى لو ذكرها لا يذكر ربما المرجع ولا يعرف أين مرت به إذا لم يقيدها. وكما تقدم أنه يقيدها الإنسان إن مرت في كتاب في أوله أو في آخره، وتجمع بعد ذلك في كتاب الفوائد. انظر ابن القيم كم عنده فوائد، كم عنده كتب فوائد، الفوائد وبدائع الفوائد وفوائد الفوائد، كلها فوائد وعلم غزير. فإذا جاء جمعت الفوائد من كلام أهل العلم، هذا ليس بالأمر يسير. وهكذا الضوابط حث على العناية بها والاهتمام بها، ضوابط وتعليلات الأحكام. وقال على فقرة التي بعدها أنه الأمر السادس، هو جعله سادسا هنا، لم يذكره سادسا لكن هو كأنه سادس، جمع النفس للطلب والترقي فيه، هذا أيضا من جملة الوصايا. وكتبه هنا سادسا في الشرح كأنه في نسخة والله أعلم. قال هذا أيضا مهم، أن يجمع الإنسان نفسه للطلب. إيش معنى يجمع الإنسان نفسه للطلب؟ إيش معنى يجمع الإنسان نفسه للطلب؟ لا يتشتت، لا يتشتت ولا ينشغل بغير العلم، فالانشغال بغير العلم مضيعة للوقت، مضيعة للجهد، مضيعة للنشاط، مضيعة للعمر، تمضي عليك الأشهر وربما السنوات وأنت لا تدري كيف ذهبت، الناس يحصلون وأنت تنظر. فلا بد من مجاهدة النفس على جمع، أن يجمع نفسه معنى همته ورغبته وتوجهه في طلب العلم. فالإنسان لا يبرز في العلم حتى يجتهد فيه ويفرغ وقته. ولهذا كان بعض السلف يقول العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، إذا أردت العلم فلا بد أن تفرغ وقتك. وأما الدنيا هذه ما تنقطع شواغلها، وكلما ظن الإنسان أنه يقطع شوطا ثم يرجع يتفرغ للعلم فإذا به بعد ذلك قد يحال بينه وبينه، وإذا رجع إليه يرجع بضعف فاته ما كان قد حصله أو جمع. لهذا لا ينبغي أن يؤثر طالب العلم على العلم شيئا. قال جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام، والتحرق للتحصيل، تحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوق حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. التحرق للتحصيل، إيش معنى التحرق للتحصيل؟ يعني ما يأتي للعلم متماوتا كسلان، لا، يأتي العلم بنشاط، بمنافسة، بجد، باجتهاد، برغبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم لا يشبع، ومن هو من هم في علم لا يشبع، من هم في دنيا لا يشبع. انظر إلى أهل الدنيا كيف تجد عنده الشراهة من أجل الدنيا، سهران ويفكر في التوزيع للبضائع والذهاب إلى فلان وجمع المال من فلان والحساب من فلان. رأيت بعض التجار في مكة ترحمه رجله كذا، مالك؟ قال: مشغول فوق الماسة، حسابات ليل نهار ليل نهار. وعلى هذا الحال لا تظن أن الذي مشغول بجمع الأموال أنه مرتاح، مهموم في جمعها، مهموم في خروجها، مهموم في المحاسبة عليها، مهموم في تشتت لا أعلم إلا الله. وأنت الحمد لله لا يشغلك درهم ولا درهمان، وإن وجد معك شيء يسير مما يكفيك وضعته في موضع. حتى قال بعض السلف لما سئل: ما لكم تظنون بالدرهم؟ قالوا: لأن مدخله عندنا ليس باليسير بمعنى كلامه، فنضعه إلا في موضعه. لكن ذاك صاحب الأموال، هنا زيارات وهنا تفسحات وهنا كذا، وإذا به بعد ذلك ضاع وقته وذهب جهده، والمال هذا من أجل ماذا جمعه؟ وأنت مشغول بجمع الحسنات للآخرة، والله عز وجل يهيئ لك رزقك بما تكفى به من مسألة الناس. فطلب العلم من أعظم أبواب وأسباب الرزق. قال هذا أيضا مهم، أن يجمع الإنسان نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم ويوم يفكر في أمور أخرى تصرف عن الطلب، بل اجمع النفس على ذلك ما دمت مقتنعا بأن هذا هو منهجك وسبيلك. ولا بد أن يقنع الإنسان نفسه بهذا، اقنع نفسك واقتنع بذلك وارض به، فهذا والله هو الغنى الحقيقي، وهو الرتبة العالية، أن تكون مع العلم، مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أنت مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، مع كلام الله في الليل والنهار، أي خير أعظم من هذا؟ طمأنينة، سكينة، راحة بال، عبادة، حسنات، وقاية من الفتن. قال بل اجمع النفس على ذلك ما دمت مقتنعا بأن هذا هو منهجك وسبيلك، واجمع نفسك على الترقي فيه. إيش معنى هذا الترقي فيه؟ يعني لا تقل كحال الكسالى وذوي الهمم الهابطة، أنا يكفي أن أحفظ بعض الأشياء التي وخلاص، لا، ولا فقط تهيئ نفسك تكون خطيبا، بل هيئ نفسك أن تكون عالما، فقيها، مؤلفا، محققا، مفتيا، نافعا للمسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. إذا صدقت مع الله اقرأ وربك الأكرم، أحسن الظن بربك، أنا عند ظن عبدي بي، وادعو الله. قال واجمع نفسك على الترقي، لا تبقى ساكنا، تترقى في العلوم، ما تكتفي بمبادئ العلوم وخلاص وتقول هذا صعب وهذا شاق، لا يا أخي، كلما وجدت شيئا من المشقة ابحث عن ما يزيل هذه المشقة، مذاكرة مع هذا، سؤال لهذا، مراجعة قبل الدرس، أثناء الدرس انتباه، بعد الدرس مراجعة، وإذا بالمعلومات تثبت وتسهل، ما شق عليك صعب عليك، سألت من هو أعلم منك، من هو أقدم منك، من هو يعلمك، وإذا بك ما شاء الله تحصل خيرا كثيرا. وأما الذي يقول هذه أمور صعبة وهذه شاقة ويتفلت، يضعف، تضعف همته، كما قيل من يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. لا، لا تبقى بين الحفر، ارفع رأسك وكن عالي الهمة. قال بل فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو الفلانية. الحياء لا ينال العلم به، لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. هذا ذكره عن مجاهد، والحديث قد جاء فيه الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء من الإيمان، لكن معناه أن الإنسان لا يتحرج ولا يخجل أن يسأل غيره فيما يحتاج إليه. ولهذا عتب عمر رضي الله عنه على ابن عباس لما بقي السنة وهو يتردد أن يسأل عمر على مسألة بسبب الهيبة في قلبه لعمر. وقوله والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، يعني معناه أن الذي يدخل في طلب العلم عنده نشاط وجد ورغبة، تجد منه اكتساب للعلوم أكثر من غيره، اكتساب للعلوم أكثر من غيره، فكل يوم هو فيه زيادة زيادة. يعني أن تنظر لو أن أناسا يعملون في سوق، هذا خرج من السوق ومعه 10,000، وهذا خرج من السوق معه 100,000، وهذا خرج من السوق معه 1,000,000، وهذا خرج من السوق معه كذا، وهكذا أماكن طلب العلم. من الناس من يرضى لنفسه أن يكون معه شيء يسير وخلاص، ولهذا لا يكلف نفسه كثرة مراجعة في قرآن ولا في أحاديث، الناس يسبقونه ويتفوقون، عندهم المحفوظات الكثيرة، عندهم الدروس كل يوم من درس إلى آخر ومن سلسلة إلى أخرى، وعندهم مذاكرة مع زملائه ويفتح الدروس ويقوي نفسه، وهذا ما زال مكانه، مكانك سر. إلى متى؟ إلى متى؟ إياك والتغريزة، جاهد نفسك، استعن بالله، لا ترضى لنفسك بالدون. قال معناه أن يكون عند الإنسان شغف شديد تتحرق نفسه لينال ما فوق منزلته التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، وهذا ليس على إطلاقه. يتعلم القراءة والكتابة وما يحتاج إليه مما يعينه على الحفظ والفهم. أما أنه يبقى سنوات يتعلم اللغة العربية ولا يحفظ جزءا، هذا ما هو علم ولا طلب العلم، لكن مرادهم أن الإنسان يتعلم ما يحتاج إليه، ولا تقل كما يقول بعضهم أنا سأتفرغ 5 سنوات للغة العربية. طيب ومتى ستتفرغ العقيدة؟ إذا احتاج الناس إليك قالوا تعال نريدك في رمضان إمام مسجد، صلي بالناس وتعلمهم، جاءوا إليك يسألونك يا أخي بارك الله فيك هل يجوز أن نبادل بين البر البلدي والبر هذا المستورد؟ تقول والله أنا تحك رأسك، أنا كنت مشغول بالحال والتمييز والتوابع، كان أخواته إن أخواته، لا ما هو جواب. هذه علوم مهمة اللغة العربية، لكن أن تفرط في الأساس بعلوم الغايات كيف هذا؟ لابد أن تحصل ما تتعلم العربية إلا من أجل ماذا؟ من أجل أن تفهم القرآن والسنة. أنت ما أنت الآن تتعلم العربية من أجل تفهم العربية وانتهى، لا، الغرض من تعلم العربية بفروعها وعلومها المختلفة أن تفهم القرآن والسنة وتستفيد من ذلك، تستفيد من ذلك. فإذا بقيت سنوات تعال صلي بنا، والله أنا مشغول بحفظ الألفية، ما لك ما أنت متقن 5 أجزاء؟ إنا لله وإنا، هذا كيف هذا؟ إن طالب علم لابد أن يؤسس نفسه بالأساسيات، وهذه يتعلمها ويهتم بها ولا يزهد فيها، لكن لابد. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون الإيمان، إيش معنى الإيمان؟ مسائل عقيدة، توحيد، ثم يتعلمون القرآن، قال فازددنا به إيمانا. فالقرآن كان بعض السلف لا يدخل أولاده أي علوم أخرى، يعني يتفرغ لها حتى يتقن القرآن. ذكروا عن بعض المحدثين أن أباه لم يقر على الذهاب للأخذ من المحدثين حتى يصلي بالناس في رمضان بالقرآن، فلما صلى بالناس أذن له بعد ذلك أن يذهب رحلة في جمع الحديث بالأسانيد. لكن كما سمعت ليس معناه أن الإنسان ما يكون عنده شيء من العلوم المهمة والمبادئ التي يحتاجها. قال لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. قال الشيخ ابن عثيمين هذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون قيده، فإن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، وليكن، ولكن ليحذر نشاط البدء. إيش معنى نشاط البدء؟ يعني يقول بعضهم أنا أريد، تقول له أنت الآن تحتاج إلى مرحلة لإتقان القرآن مثلا، يقول لك أنا أستطيع أجمع مع القرآن متنا آخر. بعضهم قد يكون نعم صحيح يستطيع، وبعضهم يقول هذا وعنده رغبة، فإذا بدأ عنده نشاط في البداية، ما هي إلا أيام وإذا به فتر وترك. قال فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطا نشيطا نشيطا، وبعدها نشيطا نشيطا، وبعدها نشيطا، وبعدها كسلان. قال يريد أن يلتهم العلوم جميعا، فإذا به ينكس إلى الوراء، لأنه بالغ وأخطأ في التقدير، والواجب أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق، بل عليه أن يتزن في طلبه حتى يستمر. وقول ابن العربي في تقديم تعلم العربية قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية. يعني أنت الآن الناطق بالعربية ربما ما يستشعر هذه النعمة، كثير منا نحن ما نستشعر هذه النعمة، لكن انظر إلى إخواننا الذين بلدانهم أعاجم ما عندهم العربية ولا ينطقون بالعربية، كم يعاني حتى يفهم اللغة العربية، كم يعاني، يعني ما هو طلب علم مباشرة. أنت الآن تستطيع أن تطلب العلم مباشرة لأنك تفهم الكلمات العربية تنطق بها، هذا مشقة عليه في النطق، مشقة عليه في تعلم اللغة، مشقة عليه في فهم معانيها، حتى لو حفظ الكلمات بعضهم يحفظ السورة ما يدري ما معناها ولا يفهم حتى بعض الكلمات المعروفة. فنعمة معرفة العربية وأن تكون في بيئة عربية هذه من النعم، لكن استغلها استغلها. ولذلك تجد بعض إخواننا الذين الأعاجم كانوا في دماج، يعني بعضهم يدرس في علوم العربية ما لا يستطيع العربي الفصيح أن يدرسه، لأنهم عندهم رغبة شديدة يريد أن يتعلم حتى ينطق ويفهم، وذاك يقول خلاص أنا عربي عربي، وبعدها ما يعرف العربية ولا يعرف قواعد النحو ولا. قال وقول ابن العربي في طيب إلا لأنه لا يمكن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية، لكن من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية وتوسع فيها، تعلم الشعر والحساب، فكيف يقدم الشعر والحساب على القرآن؟ يعني هذا منتقد. إلى هنا سبحانه.